إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. انتهينا المحاضرة فاتت تفسير آية 90، وقفنا عند 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ذكر تاني لمساوئ اليهود وقبائح اليهود في سياق بيان أفعالهم، يعني اللي هي المشينة، ويعني تصرفاتهم القبيحة تجاه الأنبياء وتجاه الرسل ومع يعني رسل الله. وإذا قيل لهم لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله، أي بكل ما أنزل الله، وطبعا اللفظ على العموم يعني الآية، لأنه هنا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، ما هنا ما بمعنى الماء الموصولة، وما في القرآن لها حوالي 12 استعمال، من استعمال ما إن هي تيجي بمعنى ما الموصولة، وما الموصولة يعني بمعنى الذي تفيد العموم. احنا قلنا الأسماء والحروف الموصولة بتفيد العموم، فهي ما هنا بمعنى الذي يعني تفيد العموم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يبقى كل ما أنزل الله، المقصود هنا ما بما أنزل يعني كل ما أنزل، ما ينفعش تاخده شوية وتاخده شوية وتتركه شوية، ولا ناخد يعني أفعال بعض الأمور من الشريعة ونترك البعض، وزمهم على هذا وبينا في المحاضرة اللي فاتت. فهنا ما بمعنى العموم يعني أمنوا بكل ما أنزل الله، ما تاخدوش جزء أو بعض الأمر وتتركوا البعض التاني، كل ما جاء به موسى عليه السلام وكل ما تقرر عند موسى وفكت تاخدوه، عصيته موسى وعصيته الأنبياء، جالكم محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بقى بكل ما أنزل إليه. ما عجبهمش الكلام ده. وإذا قيل لهم آمنوا وأنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليه ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا معهم، لا مش هنؤمن إلا بما أنزل عليه، اللي هو مين؟ موسى عليه السلام والأنبياء اللي تبع موسى. طب ما أنتوا أصلا كذابين في دعواكم، لأن أنتوا كذبتوا الإنجيل وقالوا لا مش هنؤمن غير بموسى والأنبياء اللي من بني إسرائيل، ولا هناخد الإنجيل ولا هناخد القرآن، واعترضوا على الإنجيل وعلى القرآن، وطبعا فعلوا ما فعلوا. كل ده الله سبحانه وتعالى بين يعني الكلام لهم على سبيل الذم، وان هم لا يجوز لهم ابدا ان هم يقولوا هنؤمن بجزء من الشريعه او بعض امر الله ونترك البعض، ده لا يمكن. واجب الايمان يحتم على الانسان ان ياخذ شرع الله كامل بدون تجزيء وبدون تقسيم، ولا يستطيع ابدا بشر ان يقول هاخد من شرع ربنا أشياء وأترك أشياء، ده تناقض بغيض يبغض الله عز وجل. ولذلك قال تبارك وتعالى هو الحق مصدقا معهم، إشارة إلى ما يجب عليهم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، منها الحق اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأن نبوته حق، وأتى رسوله بمعجزات ظهرت على إيده تؤكد أن القرآن منزل من عند الله، معجزات كثيرة جدا، هم بمسمع مرأة من اليهود والمشركين، وعارفين ان هذه المعجزات لا يمكن الا تكون من عند الله تعالى، ومع هذا هم اعرضوا وكفروا بالكتب وكفروا الانبياء وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه ان هو مصدق معهم، تقرير برضو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم القراءه والكتابه من حد، ومعلوم ما كانش عنده حد من احبار اليهود ولا من الكهان ولا من الرهبان بيعلموا حاجه، فكان بيقص عليهم قصص ويقول لهم حكايات ومواقف في التوراه بالظبط هي عندهم، لا يمكن كان يعرفها اصلا الا بوحي. فكل دي امور تؤكد ان هو كان جاء بالوحي. القران يدل على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، لان القران فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مصدق للتوراه، القران مصدق للتوراه، فاشتملت التوراه على اخبار نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا لابد ان تؤمن بالقران، لان التوراه فيها اشتمال على اخبار النبوه والقرآن فيه تصديق للتوراة، فإما أن أنتم بتكذبوا التوراة فيبقى تكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أنتم مصدقين التوراة، طب التوراة مشتملة وجاء فيها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كله من باب العناد والشقاق يعني المخالفة ليس لها أي معنى إلا الهوى. قال تبارك وتعالى: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ تبكيت تاني لهم ونوع من أنواع المناظرة والانتقام معهم من حال لحال، يبين يعني فساد دماغهم وأحوالهم. طيب لما أنتم بتقولوا كده بقى أن أنتم بتؤمنوا بموسى وأنبياء بني إسرائيل، لكن مش هتؤمنوا لا بعيسى ولا بالإنجيل ولا بالقرآن، عشان الإنجيل ده غير حاجات، يعني الإنجيل جاء بتغيير بعض الأشياء في التوراة، فأنتم كارهين ده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا، عشان من العرب. طب ما أنتوا أصلا كذابين ليه؟ لأن أنتوا لو أنتوا بتقولوا الكلام ده صحيح، طب أنتوا أصلا ساعتوا في قتل يحيى وزكريا وعيسى ابن مريم عليهم السلام، وأنتوا معلوم عندكم في التوراة اللي بين إيديكم إن لو حد جاء بمعجزة تدل على الصدق وعلى إنه من عند الله وإن هو نبي، قتله كفر. دي في جميع الشرائع. يعني أي حد يقتل نبي كفر. وأنتوا التوراة بين إيديكم ومعلوم فيها، لو حد جالكم مكتوب عندكم في التوراة اللي هيجي شخص هيجي لكم يقول أشياء أو يأتي معجزات تدل فعلا على إنه نبي وصادق، قتله كفر. طب انتوا ليه ساعتها في قتل الانبياء لما انتوا فعلا صادقين؟ كل ده انتقال معاهم من مناظره لمناظره لبيان حالهم وانكشاف احوالهم الفاسده وخبايا نفوسهم اللي هي يعني لا تريد الخير لكن تريد العناد والجدال والشقاق. الله عز وجل يقول: فلما تقتلون، فلما تقتلون. خلي بالك من الحته دي، يعني الكلام لليهود، يعني الخطاب لفظ المضارع فيما تقتلون يبين انه حاجه، يعني زي ما انا بكلمك دلوقتي مشافهه كده، انا وانت بكلمك يبقى بكلمك انت مش بكلم حد مضى. فالكلام والخطاب لبني اسرائيل الموجودين. طب بس تقتلون الانبياء، هم بني اسرائيل في عهد نبيهم ما قتلوش انبياء، وما كانش عندهم انبياء اصلا، هو نبي واحد بس رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ طب لو الكلام بقى فلما تقتلون انبياء الله من قبل، يبقى لما قتلتم انبياء الله؟ يعني ما تجيش، يعني ممكن انت تقولي طب صيغه المضارع هنا ايه وضعها؟ ايه موضع لفظ تقتلون فعل مضارع مع ان الكلام عن اسلافهم؟ الله بيتكلم عن اسلافهم، هم اللي قتلوا الانبياء مش اللي موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان اسلافهم هم اللي قتلوا الانبياء، ايه وجه الجمع بان انا اتكلم الناس احوالها مضت خلاص وانتهت ودول بقى اسلافهم، فانت ممكن تقولي طب ما ليه ما قتلتم انبياء الله بصيغه الماضي لكن تقتلون بصيغه المضارع؟ قال لك العلماء قالوا انه لانه انت مثلا ما تقولش واحد ايه يعني انت بتكذب امس، فاهم قصدي؟ بتكذب دي مضارع، تكذب امس ينفع؟ وتقولي كذبت امس عليا وقلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا امس، فتقول تكذب امس مضارع مع ماضي، ما تجيش. طيب قالوا ليه بقى العلماء كده؟ قالوا لما تقتل انبياء الله المفروض ان انت او السياق يقول ان هي تبقى ماضي، واستعملت لفظ المضارع دي قمه الفصاحه والبلاغه والعلم العالي جدا لا يعلو عليه علم وعلم الله تبارك وتعالى. قالوا لان دي تدل على صفه الملازمه، صفه لازمه لهم، هم هؤلاء عندهم من القبح الافعال والكذب والافتراء والمبالغات في التشنيع على الانبياء وعلى رسل الله حتى اصبحت صفه ملازمه لهم. فصحيح اللي عايشين في زمن النبي ما قتلوش انبياء، لكن هي بقت صفه ملازمه لهم. فتقتلون فعل مضارع يدل على الاستمرار، استمرار الافعال الشنيعه المشينه السيئه اللي هي في تركيبهم، في تبجحهم وتجرؤهم وعصيانهم، صفة بقت ملازمة لهم فأصبحت من باب الصفة اللازمة لهم. فهمتي قصدي؟ فعشان كده استعملت لفظة المضارع تقتلون، لم يكن لما قتلتم أنبياء الله والكلام لأسلافهم، فكان السياق ممكن تقولي يقتدي أنه يتكلم في فعل ماضي، لا اتحطت لفظة تقتلون مضارع للي أنا قلته ده، ودي قمة عظمة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. والله سبحانه وتعالى في سورة البقرة تيجي معنا تاني: واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما قالش ما تلت الشياطين، على بالك. فدي موجودة في القرآن لهذا المعنى اللي ذكرناه، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد، واو، الواو هنا اسمها واو الاستئناف، والجملة المستأنفة وهو الاستئناف اللي بيجي بعدها بيبقى مش متعلق باللي قبله في المعنى ولا في الإعراب، حتة سريعة لغوية نحوية جميلة، اتفهمت اتفهمت، ما اتفهمتش فوتيها وهاتي اللي بعده، مفيش مشكلة خالص، مش هنوقف القرآن ولا التفسير على بعض كلمات مش تبقى مفهومة، لكن لازم نقولها إن ده قرآن، ما ينفعش يعني أي حاجة ممكن تتقال ما ينفعش ما تتقالش. فواو هنا اسمها واو الاستئناف، واو الاستئناف دي أو الجملة المستأنفة بيبقى اللي بعدها ملوش علاقة باللي قبلها، بيبقى المعنى يعني تعلقها بالمعنى اللي جاي بعد الواو الاستئناف والجملة المستأنفة بتختلف في المعنى عن الجملة اللي قبلها أو اللي جاي قبل الواو في الإعراب وفي المعنى. جميل؟ لأنه هنا كانت الآيات إيه؟ وإذا قيل لهم آمنوا ما أنزل الله كانوا بقى على إن هم جحدوا ده، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل، يبقى موضوع تاني، يبقى أصبح حاجة تانية غير معنى الآية اللي السابقة، يبقى واو هنا واو الاستئناف. ولقد جاءكم موسى، طيب واو استئناف ولقد لام التأكيد، ها لام التوكيد ولام التوطئة وقد للاستحقاق، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي لام لقد، لا وقد، لام دي لام التوكيد، وقيل كمان لام توطئة. يعني ايه لام التوطئة او الموطئة؟ يعني ايه لام الموطئة والتوطئة؟ كلمة توطئة يعني تهيئة، تهيئة وتقديم، بديك مقدمة، بديك بهيئك لحاجة، مع يعني ايه برضو إذن بان الجواب اللي هيجي بعدها مبني على القسم اللي قبلها، ولقد جاءكم موسى، خلي بالك، فيبقى الجواب اللي هيجي بعد لام التوطئة مبني على القسم اللي قبلها، مش على مش على الشرط، فهماني؟ يعني ايه؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. يعني لما جالكم موسى بالبينات وانتم مفروض ان انتم تؤمنوا بهذه البيانات اللي هنيجي معانا يعني هي ايه، ومع هذا انتم اتخذتم العجل من بعد، يبقى الجمله اللي بعدها او اللي جايه بعدها يعني الجواب ملوش تعلق بايه؟ بالجمله اللي قصدي مبني، عذرا، الجمله يعني جواب القسم مبني على القسم اللي قبله. ماشي؟ دي معناها لام التوطئة. فالجملة مؤكدة بثلاثة تأكيدات، لام التأكيد أو التوقيد وهي موطأة للقسم، قد، وقد معروفة يا جماعة الخير إذا كانت في الماضي فللتحقيق، وإذا كانت جاءت قد في المضارع للتقليل في الغالب مش دايما. تاني، قد في الماضي للتحقيق يعني أكيد هيحصل، ولا قد جاءكم موسى هو فعلا جه، مش أي شك إنه ما جاش، يبقى قد للتحقيق لو كانت في الماضي، للتقليل لو كانت في المضارع، قد أحضر النهاردة، قد يأكل الطعام، قد تفهم الدرس، يعني ممكن تفهم ممكن تفهمش، فلما تبقى في المضارع للتقليل يعني مش أكيد، لكن ممكن تيجي للتأكيد. نعم، قال تعالى قد يعلم الله، أعوذ بالشيطان الرجيم، قد يعلم ما أنتم عليه، وقال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، دي مضارع ايه بس للتأكيد، لكن هي في الغالب، في الغالب بتبقى للتقليل في المضارع تأكيد للماضي. فهي طبعا هنا يعني في الايتين دول سورة النور سورة الاحزاب اكيد للتأكيد لله سبحانه وتعالى يعلم بلا اي شك ولا ريب. فانا عايز اقول ولقد جاءكم موسى، نرجع بقى للتفسير، انا بس قلت كده الحته البلاغيه في والنحويه في الموجود في الموضوع، ولقد جاءكم موسى بالبينات. طيب جاءكم موسى بالبينات، قلنا خلاص لام القسم والتوكيد وبينا الكلام ده، طب ايه البينات؟ مفيش هنا بينات، فين البينات اللي قدامي؟ مفيش حاجه. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. هي ايه البينات يا ربي؟ القران مش كتاب ادبي، القران مش كتاب بشر، القران مش كتاب مقسم لفصول وابواب احيلك على الباب واقول لك ارجعي، لا، ده اخبار وقصص وبلاغه وعلوم شتى، كل العلم عايز عمرك يضيع فيه وما تخلصيهوش، يعني تقعد تضيع عمرك كله في علم البلاغه ولا تنتهي، تضيع عمرك كله في اصول الفقه اللي في القران ما تنتهيش منها، تضيع عمرك كله في العقيده في القران ما تجيبهاش، كلام الله كنوزه لا تفنى ويصعب غوره وبعيد غوره مستحيل ما اقدرش اوصل له، فلكن هو جهد البشر. طب ايه الموضوع؟ الله سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم موسى بالبينات، فيش بينات قدامي، روح بقى على سوره الاسراء هتلاقي الله تبارك وتعالى يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، ادي العدد، وبعدين تروح على سورة الأعراف والنمل والطه والشعراء والصفات تجيب لك تفصيل الآيات. الله أكبر. معايا معايا يا جماعه؟ امال ايه؟ عشان دماغك تفضل تلف كده ونتدبر ونتفكر ونتامل، واقرا الايه اقعد افكر، الله طب فين الايات؟ هي قد كام ايه؟ اه ده 9، دول فين دول؟ في سوره الاسراء، الله طب هي فين الايات انا عايز اعرفها؟ اقرا في الاعراف الاقي شويه، لا بس مش كلهم، ده في ايات تانيه، اه ده اروح على النمل وروح على الصفات، آه كده. فتبقى دماغي كلها بتلف طول الوقت عشان اتفكر واتدبر واربط القران ببعض واروح هنا واجي هنا كده، مش يلا كتاب اقلب امال ايه؟ شوف ازاي. فهنا 9 آيات. طب ايه بقى ال9 آيات؟ 9 آيات جم بقى زي ما قلت كده، في سورة الأعراف وسورة النمل وسورة طه والشعراء والصفات. تعالي كده في سورة الشعراء، في الأعراف، الله سبحانه وتعالى ذكر كثير من هذه الآيات. المهم ال9 آيات اللي هم ايه؟ عشان ما ندخلش بقى في تفصيل آيات على آيات، ايه الآيات البينات؟ يبقى احنا قلنا ان هم 9 جم في سورة الإسراء. طب ايه هم ال9 دول؟ العصا والسنون واليد والدم طوفان جراد والكمل والضفادع وفلق البحر. اختلفوا فيه، هل هي فلق البحر دي الايه من ال9 ولا دي معجزه تانية؟ وال9 اللي نقص الثمرات في نزاع بين العلماء، هنجيله لما نوصل لسوره الاعراف. المهم دي ال9 آيات خلاص اللي جم في سوره الاعراف كثير منها. لله تعالى فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم ايات فصلت فاستكبر الى اخر الايات. جميل. فدي الايات اللي جاءت وجاء بيها موسى، واليد بقى اللي بتطلع تبقى بيضاء الناظرين، وده هنيجي معانا في التفسير. الشاهد دي الايات، ولقد جاءكم موسى بالبينات. ايه البينات؟ اللي هي في محذوف هنا تقديره ايات بينات، يبقى هنا في محذوف الايه اللي هي ايات بينات اللي جاءت في سوره الاسراء. جميل. اما تفسير الايات ايه هي؟ زي ما ذكرت في مفرقه في السور القرانيه. طيب قوله تعالى ثم اتخذتم العجل، خلي بالك ثم ما قالش واو، ثم اتخذتم العجل ليه؟ لان ثم واو يعني ثم ابلغ من واو في التقريع. وليه ابلغ من واو في التقريع والتبكيت ليه؟ لان ثم دي تفيد الترتيب والتراخي. يعني ايه؟ يعني لما انتوا جل اتخذتم العجل وعبدتم العجل من دون الله، الموضوع ما كانش كده خبط يلا بسرعه ضحك عليكم السامريه وعمل لكم عجل يلا، لا 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 لا، ده انتوا جات لكم الايات مره بعد مره وعلى مدار مده طويله، وايه بعد ايه ومعجزه بعد معجزه، الموضوع خد معاكم مده طويله جدا. وفين بقى لما موسى راح عليه السلام لمقات ربي تبارك وتعالى وحصل بقى اللي حصل؟ اذا انتوا لما اتخذتم العجل ما كانش الموضوع، كنتوا لسه خارجين من جاهليه بقى وكفر، وباي عيني ده انتوا لسه عقولكم متعلقه بقى بعباده غير الله. لا ده بعد مده طويله وبعد مقدمات وبعد ايات بينات عظيمه جليه واضحه لنبوه موسى عليه السلام، وبعد كده وبعد كل ده وبعد ما بقى اتفرق لكم البحر وعديتوا من بني اسرائيل من فرعون ومن قومه، وربك نجاكم، والله نجاكم فرعون بمعجزه رهيبه، يعني شيء البحر اتفرق قدامهم وعدوا، اتعمل ممر ومروا فيه، مش بعد كده بقى، ده غير اللي جه بيها موسى عليه السلام. كل ده ومع ذلك انتوا اتخذتوا العجل، فاستعمل لفظ ثم مش واو، فيبلغ في التقريع والتوبيخ لهؤلاء القوم اللي هم ما اتخذوش العجل الا بعد مده الاتيان بهذا العجل، واتخاذ العجل ده مش ما كانش كده في عجاله، لا ده بعد تاني وتمهل وتفكر، ده معنى كده السواد جواكوا والمصايب جواكوا والكفر جواكوا، انتوا جواكوا هو خلاص متلبسين بيه، مفيش فايده، مفيش حاجه بتنزع هذا الكفر. ولقد جاءكم موسى بالبينات، البينات طبعا صفه لموصوف، قلنا ان هو محذوف اللي هي بينا ان هي حوذفت اللي هي البينات اللي هي العلامات الدالات اللي احنا ذكرناها. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. اتخذتم العجل قلنا ان هي خدوه بس قبل ما اقول وانتم ظالمون، ثم اتخذتم العجل. اتخذتم دي لاف من افعال، بيقولوا عليه من افعال التصغير. يعني ايه من افعال التصغير؟ يعني افعال التصغير دي بتنصب مفعولين اصلها مبتدا وخبر، يعني تنصب مفعولين اصلهما ايه؟ المبتدا والخبر. طيب هنا ثم اتخذتم، اتخذتم يا جماعه من افعال التقصير. يعني ايه التقصير؟ يعني بتنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر. طيب هنا اتخذتم العجل من بعده، المفعول الاول ايه؟ العجل، اتخذتم العجل، خلاص المفعول الاول اللي هو العجل، اتخذتم العجل. طب المفعول الثاني فين؟ مش موجود. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. طب فين الثاني؟ الثاني محذوف تقدير الها، ثم اتخذتم استخذتم العجل الها من بعده وانتم ظالمون. بس خلينا لو حطينا المفعول الثاني وقلنا ثم اتخذتم العجل من والها من بعده، شوف الكلام يبقى مش حلو، العباره تبقى رقيقه ازاي؟ شفت يبقى فضل الحذف عظيم ازاي؟ باب الحذف بقى اللي رجعت تاني اصول التدبر عشان هتستفيدي من الكلام اللي انا قايلها فيه. فباب الحذف مهم جدا، بيدي بلاغه وبيدي حلاوه للكلام. فهنا اتشال المفعول الثاني الها والتحقير هذا المفعول وتقليل من شأنه فلم يذكره في الكلام، وفي نفس الوقت يديك المعنى العظيم اللي قلناه. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، حذف المفعول الثاني وتقديره الها لم يذكر هذا الاله اللي هو اتخذوه. طب اتخذوه الها ليه؟ القصه ببساطه، موسى عليه السلام لما راح لمقاد الله تبارك وتعالى وربنا كان وعده 30 يوم زي ما قلنا، زاد الله عليهم 10، زاد الله زاده زاد موسى 10 ايام وفابهم 40. طيب موسى ترك هارون، انتوا عارفين القصه، مع بني اسرائيل وانه يرعاهم ويبقوا معاهم ويكونوا شرع ربنا والدنيا كانت ماشيه جميل. لما راح 30 يوم هم انتظروا انه يرجع لهم بعد 30 يوم، ما رجعش لان ربنا زاده 10 فابهم 40. فالسامري هذا المنكوس الكافر سبحان الله جمع الحلي، وهتيجي معانا طبعا في سورة طه، جمع الحلي وهم عمل لهم عجل من الحلي بتاعهم، وكان له خوار له صوت يعني يدخل من القبل ويخرج من الدبر، او يدخل من زي الريح كده يدخل من فمه ويخرج من الدبر، مفرغ معمول من الحلي بتاعتهم الذهب والحاجات اللي غدوها وجمعوه وعملوا العجل ده، وقال لهم ده الهكم واله موسى، ده موسى نسي وما عرفش فين ربه وربه ده تاه منه، كان موعدكم 30 يوم ومشي، شوف الضلال، فلا سيبكم الكلام ده، غباء ما بعده غباء، غباء وما بعده غباء، لان انتوا اللي جمعتوا الحلي وانتوا اللي سيحتوه وانتوا اللي عملتوه بايديكم عجل، يعني يا الله، يعني انتوا اللي عملتوا بايديكم العجل بايديكم مش حد تاني عمله، طب ازاي تعملوه بايديكم؟ ازاي تعبدوه؟ نسال الله العفو والعافيه، ما تتعجبيش. ربنا لما يغضب ما تساليش بقى العقوبه تبقى ازاي، لان معانا دلوقتي الناس احنا متعجبين لدول، ده انت معاكي ناس سنه 2021 في اليابان واللي هي اكبر حضاره في العالم وفي الهند وهنا وهنا وصل حضارات رهيبه وبيعملوا بوزه بايديهم وبيصنعوه وبيعبدوه. فربنا لو طمس العقول وغضب على حد ما تساليش بقى ما تفكريش. فهؤلاء ده كان حالهم وعبدوا العجل من دون الله طبعا، وانتم ظالمون. شوفي بقى وانتم ظالمون، طيب يعني هذه العبادة للعجل وضعت في غير موضعها من كل وجه، لأنه عجل من ذهب أنتوا اللي صنعتوه من الحلية بتاعكم، لا يتكلم، غير موجود، ما قامش لكم أي معجزة، ما شفتوش منه أي دلالة أو أي حاجة تدل عن هو إله ينفع أو يضر. والإله الحقيقي اللي أرسل موسى عليه السلام نبيه بهذه المعجزات والآيات البينات العظيمة، جحدتوا نبوته وجحدتوا الاله وتركتوا، لا فانتم ظالمون. يعني ايهام المبالغه في اللفظ في اطلاق لفظ الظلم يشعر ان عباده العجل كل الظلم، لانه قال وانتم ظالمون، اطلق كلمه الظلم، خلي بالك وانتم ظالمون، دي ايهام في المبالغه في الظلم. ليه؟ لانه اطلق الظلم، ما قالش الظلم من جهه معينه، والظلم ده ابوابه كتير، صح ولا لا؟ القتل ظلم والسرقه ظلم والزنا ظلم، وكل معصيه فيها حق العباد او الظلم اعظم طبعا حق الله سبحانه وتعالى، وظلم العباد الظلم انواع كتير، لكن اطلاق الله عز وجل لفظ الظلم وانتم الظالمون اطلاق كده ها يدل على انه عباده العجل الظلم كله، مفيش بعد كده ظلم، اعظم الظلم، لانه ارتكب بهذا الفعل الشنيع شيء يعني ما خلاش معاه ظلم تاني، اي ظلم تاني جنب عباده العجل يعتبر ولا حاجه، صح ولا لا؟ واحد ظلم واحد وشتم، واحد ظلم واحد وسرق، واحد ظلم واحد وقتله، كل ده ولا حاجه جنب انه يعبد عجل مصنع من حلي من دون الله. فما فيش بعد الكفر ظلم ولا بعد عباده العجل ظلم، فاطلاق لفظ الظلم وانتم الظالمون يشعر بهذا المعنى العظيم العالي جدا جدا. واصل الظلم طبعا احنا قلنا كلمة الظلم اللي هو انتقاص، اللي هو النقص، يعني اي ظلم معناها كلمة الظلم بتوحي بالنقص. فالنقص كله في عبادتكم للعجل، النقص كله في عبادتكم للعجل. طيب، وإذ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أنتم ظالمون لأنفسكم. وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذا أعوذ بالشيطان الرجيم، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم كل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني بعد هذا الأمر الله أخذ عليهم الميثاق، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقهم الطور، الجبل الطور، بعد مبين أحوالهم وبين مصايبهم، وده نوع من انواع الترقي في ظل في ذكر احوال هؤلاء القوم في طريقتهم لقبول دعوه موسى، اللي هم كانوا بيزعموا ان هم مش هيامنوا الا بيه او باللي جاء بيه هو الانبياء. فربنا بيذكر مصايبهم وقبائحهم عشان يبين ان دول قوم بهت، وان هم اللي بيقولوا ده اصلا كذب، وادعائهم لترك طاعه النبي واتباع النبي مش حبا في موسى ولا اتباع لموسى ولا شرع موسى. فبدأ يذكر مصايبهم عشان يكشفهم أمام أنفسهم وأمام المسلمين وأمام كل اللي موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واللي بعد كده، ان انتوا كذابين، القضية مش إيمانكم بموسى، القضية ان انتوا عندكم جحود وعندكم عناد واستكبار وأمور خربت القلوب وبتتوارثوها، فالموضوع مش حبكم لموسى ولا اتباعكم لموسى. فالمعنى هذا الإعراض تذكير بحالهم ومصايبهم، وتنزل عليهم كالقارع لأن أنتم لم تلتفتوا إلى نبيكم أصلا، أنتم لم تلتفتوا إلى نبيكم أصلا، عصيتوه وعبدتوا العجل، راح يجب لبقات الله سبحانه وتعالى رجع لكم تعبدوا العجل. فما يعني ما, 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 ما فيش داعي للكلام ده كله، ده كل ده انكشاف وبيان لأحوالهم الخبيثة. شوفي، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. طيب، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. ما رفع فوقهم الطور الجبل، قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. السمع هنا السمع على وجهين، في سمع اللي هو بمعنى الإجابة والطاعة، أو بمعنى الإجابة والطاعة، منها في الصلاة سمع الله من حمده. يعني إيه؟ يعني أجاب الله من حمد، من حقق الحمد لله والشكر لله وعبد الله كما يحب ويرضى الله سبحانه وتعالى يجيبه. لكن كلمة سمع الله من حمده في الصلاة لا تعني السمع اللي هو إدراك الأصوات، الله يسمع كل البشر ويسمع كل المخلوقات ويسمع دبيب النملة تحت الأرض، فالله يسمع سميع. لكن لما تقولي في الصلاة سمع الله من حمده، مقصود بها ايه؟ اجاب الله، السمع هنا سمع اجابه، اجابه لهؤلاء المصلين الحامدين الشاكرين العابدين اللي هم قانتين لله في الصلاه، حققوا الخشوع، ادركوا معاني الكلمات اللي بيقولوها، الله يسمعهم، سمع الله لمن حمده. فهمتي قصدي؟ يبقى هنا خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا، المفروض هنا امرهم بايه؟ بسمع الاجابه، يعني استجيبوا لامر الله وامر رسوله. خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا، يشهد ليه طبعا معنى ده زي ما قلنا كده الصلاة، ويشهد انه في سورة النور قولها تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا يعني ايه؟ سمع اجابة واطعنا امر الله، ده قول جماهير العلماء. وقيل المراد واسمعوا يعني اسمعوا باذانكم، اسمعوا باذانكم وما ترفضوش السمع. هو ممكن حد يرفض السمع من الانبياء؟ حصل قبل كده، حصل مع مين؟ نفكر كده شويه، مين اللي امتنع عن سمع نبيه؟ بعض الكفار كان يمتنع عن سمع النبي انبيائهم، مثل مين؟ نوح عليه السلام، مش كده في سوره نوح؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. مش عايزين يسمعوا؟ هذا بالك ازاي؟ والكفار قالوا ايه للنبي لقومهم؟ قالوا ايه عشان ما يسمعوش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا بالك ازاي؟ فكان ده طبيعة بعض الكفار إن هم يمنعوا أقوامهم أو هم نفسهم لا يستمعوا لقول الأنبياء. فقالوا معنا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قيل سمع إجابة يعني أطيعوا، وقيل ما تمتنعوش أصلا عن السمع. ما في أصلا قوم نوح ما سمعوش أصلا، يعني مش عصوا بس، لا هم أصلا مش عايزين يسمعوا، حطوا إيدهم في ودنهم عشان ما يسمعوش هو بيقول لهم إيه. هو في حد بيعمل كده يا جماعة في الكفار؟ أه. طب في حد المسلمين بيعمل كده؟ إيه كتير. يعني ما حد تكلميه في الدين وتفتحي كده مواضيع وتبتدي تقولي كلمتين، تبص الوش اتقلب والشنطة خدتها وبدأت تفتح الموبايل وتقلب وتدخل وتخرج وتحكي قصه وتعمل نفسها بتشوف بنتها، والولد بس في ثواني بس احسن في تليفون بيرن هرد واجيلك، الولد بس بينط من الشباك، مش عايز اسمع. هي دي، مش عايز اسمع، مش عايز اسمعك خلاص. اما بقى انا هتيجي درس او تفتح موبايل تسمع ده، لا ده مستحيل. لكن هقول هاب ان انت قعدتي في مجلس معين، وفي ناس من النوعيه دي اكيد 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 قابلتي حد كده فعلا في مجلس وعايز تدعي للدين وقلبك انشرح وايمانك زاد وعايزه تسمعي الناس الكلام الجميل ده، فتفتحي موضوع لسه تتكلمي تلاقي المجلس كله اتقلب مش عايز يسمع. فاحوال الكفار موجوده في المسلمين. فده قولي تاني، نرجع تاني لآية، ده قولي تاني خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا، سمع اجابه يعني استجيبوا لامر الله واجيبوا رسوله، او سمع اسمعوا ابتداء ما تحطوش ايديكم في ودنكم ولا تنصرفوا بحيث ان انتم ما تسمعوش ابدا. فده قول وده قول. طيب قالوا سمعنا وعصينا، سواء بقى سمعوا بودنهم او سمعوا اجابه، هنا يبقى السمع ايه؟ ها احنا قلنا في قولان للجمهور، سمع اجابه وسمع بالاذان. القول هنا نرجح انهي؟ قالوا سمعنا وعصينا، يبقى هم كان السمع هنا سمع ايه؟ سمع بالاذن فقط، لان لو كان سمع اجابه ما كانش يتقال مع عصينا. مظبوط، فكري معايا لو عايزين تدبر بقى. ها خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، يبقى السمع ما كانش سمع اجابه، لانه لو كان سمع اجابه كان قالوا سمعنا واطعنا زي قول المؤمنين. لكن هنا لما قالوا سمعنا وعصينا علم ان هو كان سمع ايه؟ سمع بالاذن فقط، ما اجابوا نبي الله ولا استجابوا ليه ولا اطعوه، بل عصوه بكل انواع المعاصي. قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قبل بس ما نوصل للعجل هنا نقول سمعنا وعصينا. كلمة سمعنا وعصينا دي، عصينا دي اتقالت باللسان ولا اتقالت بالحال؟ يعني هل هم قالوا سمعنا وعصينا، يعني سمعنا يا موسى اللي انت بتقوله ده واحنا مش هنتبعك، قالوا كده صراحة بلسانهم، ولا قالوا سمعنا توراة وقلوبهم بتقول معقودة على العصيان مش هتستجيب؟ ايهما يعني اقرب؟ الوجهين محتملين، بس الاحتمال التاني اقوى، اللي هو عصينا بالحال مش باللسان. ليه؟ لان تعالي كده ناخد الايات، واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. فهل ممكن واحد يبقى فوق الجبل هيطبق على دماغه ويقول سمعنا وعصينا؟ لا، ما يقدرش يقولها بلسانه. هو لو سمعنا التوراه بس قلوبه معقود على العصيان. يا الله، الله يعلم قلوبهم هذا، العصيان معقود على القلوب، وهم معصيين بقلوبهم، وقالوا سمعنا بألسنتهم، لكن ما قالوش عصينا باللسان، لان مش معقول واحد فوق دماغه الطور جبل هينزل يموته ويقول لنبيه لا طب احنا عصيناك، ما تجيش. اذا علم ان هي العصيان هنا كان بايه؟ بالقلب مش باللسان، سمعنا وعصينا. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني حب العجل ها دخل القلوب وخالط القلب وتمكن من القلب لدرجه بقى عامل زي الشراب. عارفه لما تمسكي حته سفنجه مثلا وتدلي عليها لون احمر كده تكون هي بيضه، تبقى خلاص تشربت السفنجه وبقى لونها احمر باللون اللي انت دلقتي عليها. فشوف ازاي اشراب اللون نفسه الملازم، فلان مشرب باللون ده، ده ابيض ده احمر ده كذا كده، واشربوا. يا الله، لفظ يعني غايه التبكيت فيهم الحقيقه. واشربوا، خلاص تمكن من قلوبهم هذا العجل ودخل وتوغل وثبت لدرجه ان هم ما يعرفوش يخرجوه تاني. يا الله يا الله، اشربوا في قلوبهم العجل هذا الشراب، دخل القلب العجل وعبروا العجل ما عرفوش يخرجوه ابدا. كل بئس ما يامركم بايمانكم ان كنتم مؤمنين. بئس بئس هذا الإيمان اللي انتوا بتقولوا عليه، وبئس هذا الإيمان اللي انتوا بتقولوا عليه مؤمنين، وأي إيمان ده اللي أمركم انكم تعبدوا العجل، وأي إيمان بتدعوه بموسى وأنبياء بني إسرائيل، أي إيمان هو فين الإيمان ده؟ أي إيمان خلاكم تعملوا تصنعوا عجل بإيديكم وتعبدوه؟ يعني طبعا الموضوع صعب جدا جدا. وأشيوا في قلوبهم العجل بكفرهم كل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بئس، وقلنا بئس المرة فاتت اللي هي كلمة جامعة للمزام، كلمة جامعة لجميع المزام. بئس ما يأمركم به إيمانكم، أي إيمان ده اللي معاكم اللي قال لكم اعبدوا العجل إن كنتم مؤمنين؟ إن كنتم ما فيش إيمان أصلا، أنتم كذابين، تكذبوا عن أنفسكم، تكذبوا عن أنبياء الله، تكذبوا على الله. والله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن يعني افعالكم اللي انتوا يعني عايشين بيها وليها. قال كل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس يتمنوا الموت ان كنتم صادقين. مش انتوا بقى بتقولوا ان انتوا ابناء الله واحباء وان انتوا هتدخلوا الجنه؟ وفي الحديث قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء لهم احنا قالوا له احنا ندخل النار ايام معدوده وانتوا تخلفونا فيها، ودي عقيدتكم اللي انتوا عايشين بيها، وان انتوا يعني لو متوا دلوقتي انتوا اهل الجنه والمسلمين دول ورسول الله صلى الله عليه وسلم واللي معاه دول على النار وكفار، مش دي عقيدتكم؟ طيب كل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ويقولوا الجنه دي بتاعتنا احنا بس خلاص، والنصارى دول مش هيدخلوا الجنه والمسلمين دول مش هيدخلوا الجنه واحنا. ف ده بيقولوا ايه العلماء؟ بيقولوا ده نوع من انواع المباهله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني اسرائيل. مباهله، هي المباهله؟ المباهله اللي هي ملعنه، يجتمع قوم مجموعه من الناس يختلفوا في شيء معين، وكل واحد يقول لعنة الله على الظالم منا، يعني ده مع حجة ومش عارف يثبت حجته، والتاني مع حجة ومش عارف يثبت حجته، فيجتمعوا في مكان وكل واحد يقول أنا حق ولعنة الله على إذا كنت من الظالمين. دي المباهلة باختصار كده. طيب طبعا العلماء قالوا، علماء أهل السنة قالوا السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم من المباهلة. دي السنة أهل الباطل من المجادلين مش راضين يرجعوا عن عقيدتهم الفاسدة، حد من الفرق الضالة، حد غير مسلم إلى آخره، تقعدي تنظري فيه وتجادلي فيه ويقعدوا العلماء يجادلوا مش عايزين يرجعوا، يقولوا طب يلا بقى على المباهلة، أنت بقى مصر إن أنت صح وإحنا غلط، طب يلا ندخل على المباهلة. ويدعوهم بقى المباهلة ليه إيه؟ هيجتمعوا في مكان وده يقول أنا لعنة الله علي إن كنت غلطان، والتاني يقول أنا لعنة الله علي إن كنت غلطان، يقينا إن اللعنة تنزل على حد فيهم. ولذلك العلماء قالوا في شروط المباهلة، في شروط للمباهلة. ايه الشروط؟ الاولى ما تجس الى في امر شرعي ويكون الموضوع فيه اشتباه وعناد وما يتيسرش دفع المباهلة، يعني واحد مصر ان هو يكذب مثلا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصر يطعن في الصحابة زي الشيعة، مصر يعني في حاجة كبيرة، موضوع كبير في الدين، حاول العلماء معاه يجيبوه شمال يجيبوه يمين يقيموا عليه الحجة ما فيش فايدة. طب والكلام ده كان مرأة وبسمع من الناس، الناس هتبتدي يدخل في قلوبها الشك، تقول له طب تعالى بقى على المباهلة. فهي ده يبقى لابد يكون أمر شرعي وقع اشتباه فيه أو عناد، إما اشتباه شبهة أو عناد، ولا يمكن هيدفع إلا بالمباهلة. وبرضو المباهلة دي ما تكونش إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، ما ينفعش العالم لازم يقيم الحجة ويزيل الشبهة خالص عن هذا الشخص المبتدع أو الغير مسلم أو لو مش معاند، بعد ما يقيم الحجة ويزيل الشبهة ويقدم له الاعذار والانذار والنصح كل ده ما ينفعش يلجا للمباهله. ليه العلماء شددوا في شروط المباهله؟ الموضوع خطير، هتنزل لعنه على حد فيهم، فلعله جاهل فنزيل جهله، لعله عنده شبهه نرفع الشبهه، لعله معاند فنخوفه بالايات ونذكره بعذاب الله وبتاع، يعني اقصد كل ده بعد ما ينتهي ممكن في الاخر تبقى المباهلة. فهنا قال العلماء ان هذه الآية من آيات المباهلة، مقصود بها المباهلة كل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. مش انتوا بتقولوا ان انتوا احنا ابناء الله واحباءه ولك ولك ولك، طب يلا تعالوا بقى تمنوا الموت. طبعا هم مش هيتمنوا الموت، مش هيتمنوا الموت ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا. طيب الكلام ده لا يعلم الا بوحي، انا اقدر ادخل جوه واحد اقول له انت مش تتمنى الموت مع العلم، مع العلم ان في ناس كتير جدا في حاله الضيق والاكتئاب والزهق تقول لك ربنا ياخدني، انا زهقانه، انا تعبت، الله الواحد يا شيخ هنموت اروح عليه. كلمات بتقال لكن مش على سبيل التمني الحقيقي. فرق ان واحد يتمنى كده ها، وفرق ان واحد يتمنى فعلا الموت. لا ده موضوع مش سهل. لا عم تقول لك انا مكتئب وقدامي يا ربنا ياخدني هتزيد الدنيا، ولا طب ملك الموت داخل لك اهو هتموت. لا يا رب، فهمتيني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الايات تدل، الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم طبعا القران يعني بيقول لهم اهو طب تمنوا الموت. علم منين النبي صلى الله عليه وسلم لن يتمنوا الموت؟ بالوحي، القران علم منهم انه لن يتمنوا الموت ابدا اطلاقا. طب دي ايه من ايات الله ومعجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لانه عارف اللي جواكم ان انتم مش هتتمنوا الموت، مع ادعائكم ان انتم انبياء الله واحبائه وابناء الله وانكم ابناء الله واحبائه وان انتم وانتم وانتم كل اللي انتم بتقولوه ده. طب تمنوا الموت مش هتتمنوا، فدي معجزه النبي صلى الله عليه وسلم، لان انتم ادعيتوا ان الدار الاخره لكم خالصه من دون الناس، تمنوا الموت لن يتمنوه. فلذلك دي كانت من المعجزات العظيمه جدا، انه لا احد يعلم بواطن الامور ولا يجوز لبشر، ودي حته استطراد، ان يحكم على بواطن البشر ولا يحكم على بواطن احد ولا يحكم على خبايا احد ولا قلب احد. دي الامر بيد الله، لا تعلم الخبايا الا بوحي. مقدرش ابدا اقول فلان قلبه اسود وفلان قلبه ابيض الا بعد الحاجات القرائن اللي هي بقى طلعت، يعني عمله طالعه بره بفعل خارجي، لكن احكم على الداخل لا. السرائر موكوله لله، السرائر موكوله لله، مصيبه ابدا سوء الظن واللي انا افتئم لها ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قام عليهم انه قال لهم ابدا، ها وده نفي تأبيد، ولن يتمنوا ابدا، ها نفي تأبيد، عمركم ما تتمنوا الموت. ده دليل ان هذا الكلام لابد يكون وحي. علم منين؟ ليه؟ لانها قالت، لان دي آية مباهلة، والمباهلة الفرقين هيجتمعوا في المكان. يعني العلماء قالوا ان هم هيتمنوا الموت مش نفسهم بس، قال لك طب تعالى بقى، طب احنا هنتمنى الموت وانتوا كمان يا حزب محمد صلى الله عليه وسلم تمنوا الموت. فحزب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم معاه هيقفوا في مكان، وهم هيقفوا في مكان، وكل واحد فيهم يتمنى الموت. فدي ابلغ في المباهله، انه بيتحداهم ان احنا ممكن نعمل كده كمان، واحنا هنقول على نفسنا ان احنا كذا كمان. فدي ابلغ في 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 المعارضه، عشان يبين قد ايه ان احنا مش خايفين، ها وان احنا ما يهمناش، وان احنا اهو معاك. بس طبعا ما عملوش كده، فأبلغ في إقامة الحجة والبرهان عليهم والصدق. ليه؟ لأنه أسلم من يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طب ما تتمنوا أنتوا كمان الموت. طب بيقول لك أهو لو أنتوا عندكم حق اتمنوا أنتوا كمان الموت وكذا. فبين إن بعض العلماء قال هذه من آية المباهلة، إظهار معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة في المناظرة العظيمة جدا، اللي هم لن يتمنوا هذا الموت أبدا، لأنه عارفين الخزي والعار والعذاب والألام والخلود في النار اللي منتظرهم، عارفين كده، عشان كده ما بيتمنوش الموت. ازاي يعني؟ يعني هم عارفين لو ماتوا هيدخلوا النار، ومش أحباء الله ولا أبناء ولا هي حاجة. وعارفين ان الخزي منتظرهم والعار والجهنم، على أمال بيعصوا ليه؟ طب ما بيتعوش ليه؟ لا جاوب بنتي السؤال ده لما تسألين المسلمين. تعالي كده على اهل الفسق والعصيان اللي عمال يعملوا افلام، والعري والده، واللي بيسرق واللي بيرتشي واللي بيع واللي ماشي علينا في الشارع واللي بيزني واللي بيخون واللي بيخون مراته، ولا الناس اللي عماله تعصي دي فاكره نفسها ما تموت هتدخل الجنه يعني؟ لا، عارفين ما يروحوا النار بعدين. الشيطان بقى يبتدي يتوه دماغهم، يقلب دماغهم، يخليهم في حاله من الذهول، في حاله من زي ما تقول ايه، غيبوبه كده، غيبوبه. هي اكيد اللي طالعه عريانه من فوق وتحت بتمثل فيلم، وده بيحضنها وده بيمسكها، ده اكيد هي فاهمه المنظر ده كده ما دخلهاش الجنه، مش ممكن. طب مستمره ليه؟ زي اليهود، عارفين هم مشارك الجنه، مستمرين في العناد والشقاق، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. استحوذ بقى من الشيطان يخلي الانسان يبقى عارف الغلط ومستمر، وده حته خطيره جدا جدا. فتمنوا الموت مش هيتمنوا ابدا. يعني ده قمه الاعجاز، قمه الاعجاز والتعجيز لهم على ان هم عجزه وكذابين ولن يتمنوا الموت ابدا. وبالفعل لم يتمنوا الموت ولن تمنوه، ولا قبلوا المباهله ولا عملوا حاجه من دي. لكن ده انتقال في القران لبيان احوال بني اسرائيل من حال لحال، من سيء لاسوء، لأنه طبعا هم لم يتمنوا الموت، لكن سلكوا مسلك التعجرف والتجرؤ على الله وعلى أنبياء الله، طار بالدعاوى الباطلة، طار بالتكذيب تنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم، طار بأن هم لا مش تركوا عادتهم وأهلهم، طار الدعاء أنه أنبياء بني إسرائيل هم اللي يستحقوا، مرة بعد مرة بعد أسلوب بعد طريقة، شيء رهيب شيء رهيب. فده كان حالهم ودي كانت أحوالهم. ومعلوم ان الانسان وتكرر في النفوس الشريفه الصادقه اللي على الطريق، لو هم فعلا بيحبوا ربنا وانسان شخص بيحب الله تبارك وتعالى، مستحيل ان هو هيكره الموت، الا هيكره الموت لحاله واحده بس، ان هو يعني هيكره الموت. طبعا كل نفوس بتكره الموت، بس اقصد يعني لو جاله الموت، ما فيش نفس بتحب الموت، اكيد الانسان بيبقى مصيبه يعني، لكن الرعب اللي عندهم ده مش عند المؤمن. المؤمن مطمئن لو هو حاله صحيح وسره زي علنه ومستقيم على الطريق وما عندوش حاجة مرعبة تخليه حاسس كده، مش هتفرق معاه قوي الموت. ها، لكن ايه اللي بيمنع الايمان لما الانسان يزيد ايمانه قوي بتاع، بيبقى مش عايز يموت دلوقتي، عايز ياجل بس الموت ده، عايز جوع عمره يبارك فيه ليه؟ عشان يكسر في العمل الصالحة ويكسر من الاحسان ويكسر من الكذا، لانه عارف انه في اشد الحاجة لحسنة. فده وجه، ده حاجة. لكن أنا أحب لقاء الله فأحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالإنسان يحب لقاء الله، لكن لو الإنسان حافظ على نفسه مش عايز يموت وبيدعي كده ببركة العمر عشان ينجز وعشان يزود وعشان يصلح اللي بينه وبين الله، مش حبا في الحياة ولا تمسك بالحياة. طيب يقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، ليه هنا قال لهم فتمنوا الموت؟ لا، تمني موت مش، لان دي قلنا اما من نوع المباهله او ان هو الزمهم للحجه، حتى ما كانتش من ايات المباهله يعني، قلنا العلماء فريق من العلماء قال انها مباهله، لكن المراد بيها الزمهم الحجه واقامه البرهان على بطلان دعواهم، وان هم كذابين، وان هو بيدعوا اشياء مش في يعني ملاش اي دليل ولا اي حجه ولا اي برهان غير العناد والاستكبار. وذلك الله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله والله عليم بالظالمين، تهديد تاني لهم وتسجيل على أفعالهم الشنيعة، عليم بهؤلاء الظالمين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه الأمور وهذه الأشياء اللي هي أوقعتهم في العنت وفي الكفر وفي العناد. قال تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولا تجدنهم، لام طبعا القسم ونون نون التوكيد، وفي هنا جواب القسم محذوف، ولا تجدنهم اللي هم اليهود، جواب قسم محذوف، ولا تجدنهم يبقى لام القسم ونون للتوكيد تأكيد هذا المعنى، إن هؤلاء اليهود دحلهم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، خلي بالك حياة نكرة، والتنكير إما للتعظيم وإما للتحقير، وهنا للتحقير، التنكير هنا للتحقير، على حياة يعني أي حياة، حياة سيئة، حياة مليئة بالأمراض، حياة مليئة بالهم والغم، حياة مليئة بالشقاق والعناد، حياة مليئة بالحروب، مش مهم، المهم يفضل قاعد في الدنيا حريص على هذه الحياة. ليه؟ لأنه طمست بصيرته فما قدرش يشوف الحق، ولا قدر يوصل نفسه لبر النجاة وأنه ينقذ نفسه من الضلال، فحب الحياة لدرجة أنه حريص عليها أي حياة. شوف إزاي، شوف لفظ حياة ناكرة للتحقير، تحقير هذه الحياة اللي أنتم متمسكين بها. أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني حتى حرص اليهود على الحياة أعظم من حرص المشركين على الحياة. خلاص، والمشركين طبعا في الآية قولين العلماء، منهم من قال هم أقصد بهم المجوس، ومنهم من قال أقصد بهم مشركوا العرب، أي كان هما المشركين. فالحرص اللي كان عند اليهود وشدة التمسك بالحياة أصعب كمان من تمسك المشركين اللي هم الكفر فيهم أصلي، وان الكفر فيهم متوارث، وهم كانوا لا يؤمنوا بالبعث، يعني كفرهم اشد، ومع ذلك ما كانش عندهم الحرص على الحياه اللي كان عند اليهود. يا الله، يود احدهم ان يعمر الف سنه وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر. كل واحد من هؤلاء اليهود يتمنى انه يعيش الف سنه، الف سنه خلاص، لانه عارف انه بعد كده ما فيش. طب هل الحياه دي والعيشه دي هتنجيه؟ لا، مش هتنجيه. مش هتنجيه اطلاقا، لانه الله بين ان الانسان مهما عاش في الدنيا، في القران يعني بين لنا في القران، الانسان مهما عاش في الدنيا وطال العمر وحقق الامال والاهداف وبنى وعلى ويعني وجاب شهادات مش عارفه ايه وحقق ايه، كل الامال اللي الانسان بيتمناها في حياته، الانسان يبقى في بدايه الحياه عنده امال، عايز يخرج من الجامعه وبعد كده مش عارفه ابقى استاذ ومش عارفه اسافر اجيب فلوس، او لو عنده فلوس عايز يعمل مشروع وعايز يحقق كذا، والبنت عايزه تتجوز جوازه شكلها كذا ومواصفات العريس كذا، وامال واحلام وامال واحلام. الله باين لنا في القران مهما عاش الانسان وحقق اماله واحلامه وكل اللي كان يتمناه حققه وتمتع غايه المتعه، ما كانش عنده اي منغصات وده مش هيحصل، لكن هاب ان الانسان هيعيش حياته كلها متعه، ضحك وبساط وسفر وجري وفلوس كل الحياه، ودي مش موجوده طبعا. اوعي تختاري الضحكه السفره والضحكه المصطنعه بتاعت الفساق. اوعي واحده تطلع لك في برنامج عامله شعرها ولابسه وعامله وبتحقها تفتكر انها سعيده، اوعي اياكي، ده كل ده كذب، مستحيل تكون سعاده في القلوب مع عصيان الله، من المحال، من المحال، ضرب من الخيال. ان انا اتصور ان في شخص عاصي لله معرض عن شرع الله مقيم على المعصيه وهو سعيد، ده يبقى يعني غايه السفه، مستحيل. لكن انا بقول هاب ان في حد هيبقى بالوضع ده، ان ما عندوش تعاسه في الدنيا، وده مستحيل. طب بس مهما عاش سنين وبعدين، وبعدين هذا العناد والشقاق والبعد عن طاعه الله لن ينفعه، لان المتاع الكبير قوي ده لو ما كانش في طاعه الله لا ينفع صاحبه، متاع فائت منقضي هيعدي، مش هينفعني لما يحل العذاب بيا. الناس اللي قاعده في غفله ومعارضه عن دين الله، لو جالها العذاب من اي وقت وجالها الموت في اي لحظه ورات مدى ملك الموت، السعاده والضحك واللبس والدنيا مش هينفعها. الله جل ذكره يقول افرايت إما متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما تمتع الإنسان وعاش وضحك وحقق كل أماله ما ينفع عند الموت، ما ينفع عند رؤية ملكة الموت وياخد روحه وخلاص وانتهت الحياة وانتهت المتع ورايح بقى الأهوال وحساب ووقفة، موضوع صعب صعب صعب. فدي من أعظم الآيات لإزالة الداء العضال اللي تمكن من قلوب كثير من المسلمين، مش هقول بقى اليهود، في طول الامل، فسأل طول الامل، فاسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من طول الامل، لان طول الامل ده هلاك، هلاك ودمار على صاحبه. الانسان يطول امله حتى ان هو يعيش في الدنيا، ما فيش يود احدهم لو يعمر 1000 سنه وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، لو شرطيه، لو جواب محذوف تقديره لو يعمر 1000 سنه ده كان أحب شيء ليه، ده الجواب المحذوف. يعني معنى الكلام واحد يعني أفراد اليهود، كل واحد من اليهود يتمنى أنه يعمر 1000 سنة، وأحب شيء لنفسه أنه يعمر 1000 سنة، ولو قدر أنه عمر 1000 سنة ال1000 سنة دول مش هتزحزحه من العذاب، لأن العبرة بالإيمان مش بعدد الأعوام اللي عاش الإنسان، عيش ما تعيش، العبرة بإيماني، العبرة بالعمل الصالح، العبرة بالتقوى مش بعدد الأعوام. فده كان لو هنا قلنا ان هي شرطيه جواب لمحذوف تقدير، لو يعمر 1000 سنة ويتمنى هذا العمر، لكن مش هينفعه هذا التعمير ولا هيفيده في شيء، لانه مقبل على العذاب لا محال، ومقبل على جهنم مع الخلود في النار بالكفر والعناد والاصرار على ما فيه. استحوذ عليه الشيطان، انساهم الاخره وانساهم يعني ان في حساب. هذه الحقيقه مساله عظيمه جدا ينبغي نلتفت اليها. واول ما نلاقي الانسان بدا هيضعف كده وقدم هتزل في معصية وهيركن للدنيا، يسحب القرآن. القرآن ده إفاقة، إفاقة للغيبوبة اللي فيها المسلمين. على طول أقرأ الآيات دي وصحصح كده وتمعن وتبصر وتدبر المعاني، وأصحى كده نفسي يقول لا صحصحي صحصحي، 1000 سنة مش هينجونا من عذاب لو إحنا ما عملناش الأعمال الصالحة اللي تنفعنا عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله لنا يعني ولكم الهداية والتوفيق والسداد، وأن ينفعنا بهذا العلم واجعله حجة لينا لا علينا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.